أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 665: يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير. هذا مستحب آخر، أن يرفع يديه عندما يكبر، خلافا للعامة، أن العامة إذا كبروا لم يرفعوا أيديهم. قد دلت الروايات على ذلك، كموثقة عمار على رفع اليدين دلت عليه الروايات. جاء في موثقة عمار: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون. فقال: هم ذولي ما يقنتون في صلواتهم، ما يدعون. القنوت احنا نأتي بهذه الوظيفة، هم ما يدعون، ومن يكبرون هم ما يرفعون يديهم. فهذا إذا قنت خو عرفوه هذا الشيعي، قال له: خلفي مخالفون، أنا في وضع تقية، أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون. فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع، يعني من الراوي لا يبعد ذلك. شيري يقول للإمام، الإمام يقول له: لمكان التقية التي أنت فيها يكفي أن ترفع يديك كأنك تريد الركوع حتى توهم المخالفين. وهذه دلالتها واضحة على استحباب رفع اليدين. الإمام قال له: أنت أرفع يديك، أرفع يدي المن للتكبير، كأنه شنو تريد تركع أنت، وهمهم على أنه أنت تريد تركع حتى ما يعرفون أنت تريد تقنط، وبالتالي يعرفونك شيعي. فهذا تدل على أن رفع اليدين هو مستحب، بل هو يأتي به لإيهامهم على أنه يريد يركع، ولكن دلالتها واضحة في أنه يستحب ماذا؟ رفع اليدين. لذا يقول: ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه. من يكبر ورأسا يرفع يديه هالشكل، لا، عندما يكبر ينزل يديه ثم بعد ذلك يرفعهما ويدعو. من يرفعهم يخليهم مقابل وجهه، مو أقل ارتفاعا من وجهه، واضح؟ ورفع اليدين حال التكبير، خلافا لكثير من الناس شاهد لما يكبر، كبر شو يسوي؟ رأسا لا ينزل يديه ثم يرفعهما، رأسا يدعو. المستحب أن ينزل يديه ثم بعد ذلك يرفع اليدين ليقنت. قال: ووضعهما، يعني بعد الرفع للتكبير يضع اليدين ثم رفعهما حيال الوجه مقابل الوجه. وقال بعض الفقهاء رضوان الله عليهم: هذا يؤتى به برجاء المطلوبيه، ذاك ثبت استحبابه هذا. وقال بعض الفقهاء: هذا الذي يذكره، هذا من أراد أن يأتي به يأتي به برجاء المطلوبيه. ماذا قال؟ قال: ويستحب بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكون منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كف هالشكل بهذه الطريقة. افتح يديه، الأصابع مضمومة ما عدا الإبهام، هذا بهذه الطريقة يكون بهذا الشكل، ومنضمتين يعني واحدة إلى جنب الثانية، وبهاي الطريقة يجعل باطنهما نحو الأرض، يجعل باطنهما نحو الأرض ونحو السماء وظاهرهما نحو الأرض بهذه الطريقة، وحيال الوجه. هكذا ذكر بعض الفقهاء، لا بأس هذا أن يؤتى به برجاء المطلوبية، والنظر يكون إلى كفه، عندما يدعو ينظر إلى كفه. مسألة 666: يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته. هذه أيضا دلت عليها الروايات، الجهر بالقنوت مستحب، لكن المأموم إذا جهر لا يسمع الإمام، يكره في كل الأذكار أن تسمع الإمام صوتك. روايات دلت على ذلك. مسألة 667، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن تذكره قبل الوصول إلى حد الركوع فيرجع منتصبا ويأتي بالقنوت، يقنط، لدلالة الروايات على ذلك، حيث ورد في بعضها وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنط ثم ليركع. هذه الرواية صريحة في أنه ما دام لم يصل إلى حد الركوع فيقف قائما يقنط ثم يركع بعد ذلك. النقطة الأولى، إذا نسي القنوت وهوى، يعني هوى إلى الركوع، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع. النقطة الثانية، إذا ذكره بعدما وصل إلى حد الركوع، نسيه ثم هوى إلى الركوع وركع وصل إلى حد الركوع، عند ذلك تذكر. هنا ما هي الوظيفة؟ قال يقضيه حين الانتصاب بعد الركوع، من ينتصب قائما قبل أن يهوي إلى السجود يقضي القنوت. أيضا دل على ذلك صحيحة معاوية، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، ورد فيها عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال يقنط بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه. بعد الركوع الإمام قال يقنط. النقطة الثالثة، إذا نسي القنوت وذكره بعد الدخول في السجود، بعد أن سجد ركع ثم بعد الركوع سجد، بعد ما دخل في السجود تذكر أنه لم يقنط، هنا ماذا يفعل؟ قال هنا يمضي في صلاته ويقضي القنوت بعد الصلاة، للروايات حيث جاء في بعضها وإن نسيت القنوت إلى أن تقول وإن ذكرته بعدما سجدت فاقنت بعد التسليم، يعني اقضيه، فاقنت بعد التسليم اقضيه بعد الصلاة. هذا القضاء، والقضاء يكون جالسا ومستقبلا للقبلة، أيضا لدلالة الروايات على ذلك، فقد جاء في بعضها قال في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعدما ينصرف، يعني بعد الصلاة وهو جالس. وفي بعضها رجل نسي القنوت فذكره وهو في الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها. القنوت سنة النبي صلى الله عليه وآله، فهذه دلت على الاستقبال، التي قبلها دلت على أنه يقضيه جالسا، مقتضى الجمع بينهما وأنه يقضيه بعد الصلاة جالسا مستقبلا. قال وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا. النقطة الرابعة، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود، هسا إذا ذكره بعدما دخل إلى السجود قلنا يمضي في صلاته ثم يقضيه بعد الصلاة. طيب إذا ذكره عند الهوي إلى السجود، يعني بعدما ركع وانتصب ثم هوى إلى السجود وقبل أن يدخل في السجود، يعني قبل أن يضع جبهته على التربة على محل السجود، هنا ذكر، فهل يرجع ويقضيه من قيام، يصير بعد الركوع قضاء يأتي به عفوا بعد الركوع، أم لا يمضي في صلاته؟ يعني حكم النقطة الثانية، لو حكم النقطة الثالثة يصير يأتي به يقف منتصب ويأتي به، أو لا يمضي في صلاته ثم يقضيه بعد ذلك. سماحة السيد احتاط هنا، قال لأحوط وجوبا أن يقضيه بعد الصلاة، حكم حكم النقطة الثالثة عندما كما لو كان قد دخل في السجود، فهنا مقتضى الاحتياط حتى وإن لم يضع جبهته على السجد على ما يصح السجود عليه فيمضي في صلاته ويقضيه بعد الصلاة. قال وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة لم يرجع على الأحوط لزوما، يعني لا يقف منتصبا ويأتي به بل يقضيه بعد الصلاة. النقطة الخامسة وإذا تركه عمدا في محله، وإن محل قبل الركوع في الركعة الثانية قبل الركوع محل واحد عمد قال أنا ما أدعو، أو بعدما ذكره بعد الركوع، قلنا إذا واحد نسى وتذكر بعد الركوع يأتي به بعد الركوع صحيح؟ هو ذكر وتعمد أن يتركه، في الحالين إذا تعمد تركه في محله قبل الركوع أو نسيه قبل الركوع وتذكره بعد الركوع ولكن تركه عمدا لم يأتي به، في الحالين لا قضاء له بعد الصلاة لا يقضيه، لأنه القضاء هو يختص بالناسي الذي نسيه بعدما فات المحل هذا يقضي بعد الصلاة، أما هذا متعمد في تركه ولا دليل على أنه يأتي القضاء في حقه. بل مسألة بل قال وإذا تركه عمدا في محله أو بعدما ذكره بعد الركوع ذكره وهم ترك عمدا لم يأتي به فلا قضاء له. مسألة 168 لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوما. بعض الفقهاء قال هذه الوظيفة وظيفة الدعاء تؤدى ويتحقق الاستحباب حتى لو كان الذي تأتي به فيه غلط، فيه لحن مرفوع منصوب يرفع، شايف البعض بالأدعية يرفع وينصب كيفه، أو الكلمات هيئتها يغيرها، بنية الكلمة أعراب الكلمة، هذا ملحون هذا الدعاء، هذا الذي يدعو بالأدعية الملحونة يتحقق استحباب القنوت في حقه أو لا يتحقق؟ بعض الفقهاء قال بلي يتحقق، هذا يعتبر قنوت وإن كان ملحونا، وإن كان بغير العربي واحد يحكي بالفارسي يدعو بالفارسي يقول مع ذلك هذا تتحقق القنوت. سمع السيد يقول لا، مقتضى الاحتياط أن الوظيفة لا تتأتى، بل ما تبطل صلاته بالأشكال لا تبطل، لكنه استحباب القنوت ما تحقق في حقه، يعني حكمه حكم الذي لم يقنوت، حكم الذي ترك القنوت، هذا خو ما تبطل صلاته، وهذا الذي يأتي به ما دام هو يصدق عليه الذكر فما يبطل الصلاة أيضا، ليس من كلام الآدمي، ولكن شنو الاستحباب ما تحقق، استحباب القنوت في حقه لم يتحقق. قال لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوما، يعني لا يصدق عليه قنوت وبالتالي ما تحقق الاستحباب استحباب القنوت، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ما يبطل الصلاة ولكنه لم يتحقق عنوان القنوت وبالتالي الاستحباب. الفصل الثاني عشر في التعقيب. ما هو التعقيب؟ التعقيب قال هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء، ففي الروايات ورد هكذا من عقب في صلاته فهو في صلاته، كأن التعقيب هاي الرواية تقول الذي يعقب كأنه لا زال في الصلاة، وفي بعضها التعقيب أبلغ من طلب الرزق أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. تريد الله يرزقك سيرزق مو لا مادي، هو رزق أشكال، فعقب بعد الصلاة هذا أبلغ وأكثر في الوصول إلى النتيجة من أن تطلب الرزق في البلاد، واحد يروح في هذه البسيطة ويبحث عن رزقه. التعقيب الإمام يقول هذا أكثر في وصول للنتيجة أكثر من الطلب، طلب الرزق في البلاد والظرف في البلاد. فهو لا إشكال في استحبابه التعقيب. طيب بماذا يعقب؟ قال ومنه طبعا أي ذكر أي دعاء يؤدي هذه الوظيفة وظيفة التعقيب، ولكن وردت أدعية كثيرة مخصوصة بعضها عامة في كل الصلوات، أذكار أيضا عامة بعضها في الصلوات، بعضها خاصة، هذا خاصة بصلاة الصبح، ذاك الدعاء بصلاة الظهر، وهكذا. هذا اللي صنفوها تعقيبات الصلوات العامة، تعقيبات صلاة الصبح، تعقيبات صلاة الظهر، وأدعية مخصوصة تأتي بها بعد هذه الفريضة. قال ومنه من التعقيب أن يكبر ثلاثا بعد التسليم، ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر. هذا اللي تقريبا كل الشيعة يأتون بهذا التعقيب، هذا القدر المتيقن منه، سواء كان بعضهم يتصور هذا من الصلاة، مو صلاة وهذا تعقيب، والطرف الآخر هم يتصور أنه هذا فد بدعة فد شيء تسوون هالشكل. بعضهم يلفق على الشيعة أنه عندما يفعل هكذا يقول خان الأمين خان الأمين، وهذا يعتقدون بهم. لهذا هناك بالحج احنا نوصل حجاج إذا يصلون في أماكن عامة نقول لهم سووا التكبير، مستحب التكبير، تعقيبون، بس لا ترفع يديك، مجرد أن ترفع يديك يعرفونك شيعي. بعدين يجون خصوصا هم هذه القضية يعني ثيرهم، هذا من سواء الشكل يصورون أنه يقول خان الأمين، كأنه رسالة، نحن ندعي أن الرسالة لأمير المؤمنين وجبرائيل صلوات الله عليه قد خان الأمانة وأعطاها للنبي صلى الله عليه وآله، فهذا ثيرهم من يشوفون واحد يسوي هالشكل. هم خصوص هم كلهم جهال، مو جهال، هم كلهم عامة من العامة. فرفع اليدين هذا مستحب آخر غير التكبير، رفع اليدين هذا مستحب، التكبير مستحب ورفع اليدين أيضا مستحب، فواحد يأتي بالتكبير بلا أن يرفع يده. لذا يقول ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم، هذا مستحب، رافعا يديه على نحو ما سبق، هذا أيضا مستحب آخر أن يرفع يده حال التكبير. ومنه من التعقيب وهو أفضله، أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا التسبيح فيه سر عجيب، تسبيح الزهراء صلوات الله عليها، روايات وردت فيه كثيرة، مثلا من تلك الروايات ورد فيه ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة. تسبيح الزهراء هو هدية، نحلة من النبي للزهراء هدية، والنبي صلى الله عليه وآله لا يوجد عنده أعز من الزهراء. لو كان يوجد شيء أفضل من هذا التسبيح لنحله إلى فاطمة صلوات الله عليه، فعندما جعله هدية لها يفهم أنه ماكو شيء بعد وراء هذا التسبيح، لا يوجد ذكر تحميد تكبير أفضل من هذا الذي نحله للزهراء صلوات الله عليها، خصوصا وأنه اقترن باسمها، لابد أن يكون فيه الشيء العظيم. وفي رواية أخرى تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه الآية تفسيرها أنه هذا الذكر الكثير ما هو؟ وهذا تسبيح الزهراء صلوات الله عليه. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال تسبيح فاطمة كل يوم في دبري كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. وذهب بعض علمائنا كالسيد اليزدي رحمه الله إلى استحبابه في نفسه، مو مستحب باعتباره تعقيب في التعقيب فقط بعد الصلاة، لا هو من المستحبات، شلون واحد يصلي على النبي وآله هذا مستحب في نفسه، شلون واحد يستغفر الله يسبح يحمد الله هذا مستحب. السيد اليزدي يفهم من الروايات أن تسبيح فاطمة بعنوان أنه تسبيح فاطمة هو من مستحبات النفسية، لا أنه يستحب بعد الصلاة فقط، مستحب نفسي. ويتأكد في التعقيب قال صحيح الروايات دلت على أنه بعد بعض الروايات أنه بعد الصلاة، ولكن هذا يدل على تأكيده، الرواية تؤكد استحبابه بعد الصلاة في التعقيب، وله في نفسه مستحب، وأيضا لا يختص بالفرائض بل يعم النوافل، وأيضا يستحب الإتيان به عند إرادة النوم لدفع الرؤية السيئة. لا واحد يشوف منامات سيئة، فذكر أنه يستحب تسبيح الزهراء صلوات الله لدفع هذه المنامات السيئة. قال ومنه وهو أفضله تسبيح الزهراء صلوات الله عليها، وهو التكبير 34. هسه أكو بي وهذا أكثر من نقل، هذا هو المشهور اللي ذكره سماحة السيد، أنه تكبر 34، تحمد الله 33، وتسبح 33. قال وهو التكبير 34، يقول الله أكبر 34 مرة، ثم الحمد 33، يقول الحمد لله 33، ثم التسبيح سبحان الله 33. هذا هو المعروف. ومنه من التعقيب قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية الملك، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له. هذا تمام الكلام في الصلاة، في مقدماتها، في أفعالها وواجباتها وأحكامها وما يرتبط بها من التعقيب وغير ذلك. بعد ذلك يقع الكلام في المبحث الثالث إن شاء الله، وهو منافيات الصلاة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.